بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا وشيخنا. قال رحمه الله: فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، وتسن عن جنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا، وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
هنا منتهى الشيخ رحمه الله تعالى وإياه من الكلام على زكاة الأموال. ذكر هذا الفصل الكلام على زكاة البدن وهي زكاة الفطر. فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم. الفطرة نسبة إلى فطرة الشخص وخلق الشخص، فالمقصود وتجب الفطرة أي وتجب زكاة البدن، وإن قلنا زكاة الفطر يكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة التي تجب بسبب الفطر من رمضان. وتجب الفطرة على كل مسلم. زكاة الفطر دل عليها القرآن على أحد تفسير قول ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، على أن تزكى أي أدى زكاة الفطر ثم صلى العيد. أما السنة فكثيرة، سيمر بنا من ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. الحديث نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، فأهل العلم في الجملة مجمعون على إيجاب زكاة الفطر على كل مسلم. حينما قال كل مسلم لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر من رمضان على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال من المسلمين، فيخرج الكافر. أيضا حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد حسن: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة المساكين. قال طهرة للصائم، فهي تطهر. فزكاة الفطر تطهر صاحبها، والكافر لا يتطهر إلا بالإسلام كما مر بنا، فلا تخرج عن غير المسلم. قال إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليه. إذا كانت فاضلة يعني إذا كانت زائدة عن نفقة واجبة، سواء كانت هذه النفقة له أو لمن تجب عليه نفقته من زوج وولد وأبوين وغيرهما، فالنفس والأهل مقدمون على الصدقة. في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. فمن يعوله الشخص ونفسه أيضا كما في حديث جابر في مسلم: ابدأ بنفسك، مقدمة على زكاة الفطر يوم العيد وليلته. ويؤخذ من ذلك حينما قال فاضلة عن نفقة واجبة، يؤخذ منه أن الدين لا يمنع زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن، أما الدين فهو متعلق بالمال. تقدم أن الدين يمنع الزكاة، يمنع زكاة المال، أما زكاة الفطر فالدين لا يمنعها. فلو أن الشخص كان مدين والدين ليس حالا ولم يطالب به صاحبه فتجب عليه زكاة الفطر، بخلاف إذا كان مدينا فلا تجب عليه زكاة الأموال. تقدم كلام على هذه المسألة. قال يوم العيد وليلته. في يوم العيد وليلته ما يلزم أن تكون عنده نفقة على الدوام، أو مثلا مدة شهر
إنما هو متعلق الأمر بالنفقة الواجبة يوم العيد، فما زاد يخرجها. وعلى هذا الفقير لو أعطي زكاة الفطر وأصبح عنده نفقة زائدة على يوم العيد يخرج زكاة الفطر من هذه الزكاة فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وحوائج أصلية، يعني حوائج متعلقة بالشخص أو متعلقة بمن تجب عليه نفقته، ما يتعلق باللباس والسكن والمركوب والزينة التي لا بد منها كحلي النساء، الكتب التي يحتاجها طالب العلم، هذه من الحوائج الأصلية. فلا يقال للشخص بع ثوبك وأخذ زكاة الفطر، لا يقال للمرأة بيعي حليك التي تحتاجينها في باب الزينة وأخذ زكاة الفطر، فيخرج عن نفسه. الإخراج عن النفس مع القدرة أشرت إلى أنها واجبة لحديث ابن عمر وهو محل إجماع، ومسلم يمونه، حينما قال مسلم يخرج الكافر لما تقدم قبل قليل. فعلى هذا من عنده خدم ليس بمسلمين لا يخرج عنهم زكاة الفطر. في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، قال من المسلمين، حينما قال من المسلمين يخرج غير المسلمين، قال يمونه، قل يجب على الشخص أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمونه، سواء كان يمونه دائما أو مؤقتا. بمعنى عند الحنابلة لو أن شخصا أتاه ضيف والضيافة تكون في حق الشخص واجبة يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر لأنه يمونه، فكونه يمونه سواء كان يمونه دائما من ولد أو زوج أو غير ذلك أو لعارض بسبب. ما الدليل؟ ما جاء في رواية الدارقطني من حديث ابن عمر أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على الصغير والكبير الحر والعبد ممن تمونون، فذكر ممن تمونون، فهذا يدل على أن زكاة الفطر تجب على الشخص وتجب على من يمونه. لكن هذه الرواية رواية منكرة، إذن هذه رواية منكرة تعارض رواية الصحيحين التي سأذكرها إن شاء الله بعد قليل. فعلى هذا لا يجب على الشخص أن يؤدي زكاة الفطر عمن يمون، لكن يستحب له ذلك. في حديث أبي سعيد في الصحيحين قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغير والكبير الحر والمملوك، الحديث، فقال نخرج عن الصغير والكبير، حسن الشخص يخرجها عن أهل بيته. ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي روى الحديث في رواية الصحيحين عن نافع قال كان يخرجها عن الصغير والكبير وكان يخرجها عن بنية، يعني عن بني مولاه نافع. وأيضا أسماء رضي الله تعالى عنها كانت تخرج زكاة الفطر عن أهل بيتها، فيستحب الشخص أن يخرج زكاة الفطر عن أهل بيته سواء كان من الأبناء أو البنات أو الزوجات أو من يخدم في البيت. لكن الخلاف ليس في الاستحباب، إنما الخلاف هل هذا على سبيل الوجوب أو ليس على سبيل الوجوب. الذي يترجح لي أنه لا يجب على الشخص أن يخرج زكاة الفطر إلا عن نفسه فقط، فكل شخص تجب عليه زكاة الفطر إذا كان واجدا أخرج زكاة الفطر، إذا لم يجد تسقط كسائر الواجبات. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الصغير والكبير الحر والعبد الذكر والأنثى من المسلمين، فهي مفروضة على هؤلاء. وهذه رواية الصحيحين محفوظة كما ذكرت قبل قليل، زيادة ممن تمونون زيادة منكرة، فإذا كانت زيادة منكرة فلا يصح الاستدلال بها وقد عارضت ما هو أصح منها. والأصل في الواجبات الشرعية أن الشخص مكلف بالعبادة، ولا يكلف شخص أن يقوم بعبادة عن شخص آخر. هذه القاعدة. الصبي إذا لم يكن عنده مال تجب الزكاة فيه، لا تجب عليه الزكاة. فكذلك إذا لم يكن عنده مال يؤدي منها زكاة الفطر لا تجب عليه زكاة الفطر، وكذلك الزوجة وكذلك الخدم. لكن كما ذكرت قبل قليل يستحب له أن يخرج عن زكاة الفطر، وهذا قول لبعض السلف واختاره ابن حزم، ومن المتأخرين اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل الجميع. على هذا لا تجب زكاة الفطر إلا على الشخص نفسه إن أخرجها عمن يمون، هذا على سبيل النذر والاستحباب وليس على سبيل الوجوب والغنى. وتسن عن جنين، قال تسن عن تستحب عن جنين، الجيم والنون مأخوذة من الاستتار، فالجنين سمي جنينا لأنه مستتر لا يرى، ومنه الجن ومنه الجنة ويا الحديقة لأنها مستترة. فالشيخ يقول يستحب أن يخرج عن الجنين. ما الدليل؟ الدليل ما يروى عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الحمل، وسنة عثمان رضي الله تعالى عن سنة متبعة، والأثر لا يصح عن عثمان رضي الله تعالى. ابن حزم رحمه الله تعالى استدل بحديث ابن عمر عن الصغير والكبير، وليظهر الله أعلم أن هذا الدليل ليس في محله، عن الصغير والكبير ممن قد ولد والله أعلم، أما الجنين فلا يصدق أن نسميه صغيرا، إنما هو جنين. وظاهر كلام الشيخ عن الجنين حتى ولو لم تنفخ فيه الروح، هذا فيه نظر، لأنه إذا لم تنفخ فيه الروح لا يعطى أحكام فلا دليل، هذا الأصل. ما هو إلا قطعة لحم. الشخص يقول الخلاف بعد نفخ الروح، لكن يبدو لي أن قبل نفخ الروح القول باستحباب إخراج زكاة الفطر فيه ضعف شديد والله أعلم. لكن الشيخ رحمه تعالى حينما قال وتسن، هذا أيضا فيه نظر، لأن الأصل كلمة تسن يتبادر للذهن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو عبر رحمه الله تعالى بيستحب كان أولى. وعلى كل حال الحنابلة هذا المذهب عندهم أنها تسن. الرواية الثانية عند الحنابلة الوجوب. رواية السنية يقولون لو أوجبناها للجنين لأوجبنا الزكاة في الحمل في بهيمة الأنعام، فلما لم نوجب الزكاة في الحمل فكذلك هنا. ولا شك من جهة القياس، القياس ظاهر، والرواية الثانية فيها الوجوب يستدلون بعموم النصوص. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، تجب بغروب الشمس. لماذا بغروب الشمس؟ لأنها زكاة فطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، ولا يصدق على الشخص أنه أفطر إلا إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان. وحينما قال بغروب الشمس ليلة الفطر، هل هذا له فائدة؟ نعم. مثلا من كان موجودا من المسلمين إلى غروب الشمس تجب عليه زكاة الفطر، فلو أن شخصا أسلم قبل غروب الشمس ولو بلحظات تجب عليه زكاة الفطر. لو أن شخصا مات قبل غروب الشمس ولو بلحظات لا تجب عليه زكاة الفطر. لو أن شخصا أسلم بعد غروب الشمس لا تجب عليه زكاة الفطر. لو أن شخصا مات بعد غروب الشمس تجب عليه زكاة الفطر. هذه فائدة تقييدها بغروب الشمس. وتجوز قبله بيومين فقط، قد تجوز قبله أي قبل الفطر بيومين فقط. لماذا تجوز بيومين فقط؟ لحديث ابن عمر في رواية وكانوا يخرجونها قبل العيد أو قال الفطر بيوم أو يومين، وحينما قال فقط في رواية عند الحنابلة ثلاثة أيام، رواية عند الحنابلة بشهر، وحينما يقولون بشهر هذا مذهب الشافعية، بل الحناف يرون أنها بسنة بل بسنين.
الحنفية يرون أنه يجوز أن يقدم زكاة الفطر سنين. لماذا؟ من يرى أنها تقدم أكثر من 3 أيام أو تقدم أول شهر يرى أن سبب زكاة الفطر هو الصوم، فيقول إذا دخل رمضان لك أن تقدم زكاة الفطر. لكن يشكل علي هذا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، إذن سببها ليس الصوم، سببها الفطر. والقاعدة أنه لا يجوز تقديم الشيء على سببه. شخص لم يملك نصابا لا تجب عليه الزكاة ولا تصح منه الزكاة، لو أخرجها بنية أنه سيملك النصابا مستقبلا لا تقبل منه. فكذلك هنا والله لا، لو أخرج زكاة الفطر قبل غروب الشمس لكان قدم الزكاة على سببها وهو الفطر. والقاعدة أنه لا يصح تقديم الشيء على سببه، بخلاف شخص ملك نصابا قدم على الحول يجوز لأن السبب موجود لا تجب عليه إلا إذا أتم الحول له أن يقدمها، لكن هنا قدم على السبب. فيشكل على ذلك حديث ابن عمر أنهم كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، لكن يحتمل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأيضا حديث أبي هريرة في قصة أخذ الشيطان من الزكاة، فيحمل هذا والله أعلم على أنهم يعطونها ليس للمستحقين، إنما يعطونها من يخزن الزكاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بما أنها تعطى الوكلاء فإذا غربت الشمس أعطوها، وإلا في حديث ابن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة هذا وقتها. في حديث ابن عباس عند أبي داود ذكرت قبل قليل أنه بإسناد حسن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فليظهر الله أعلم أن وقتها من غروب شمس العيد إلى قبل الصلاة، لكن كيف نجيب عن الحديث يؤدون يخرجونها قبل العيد بيوم يومين أو حديث أبي هريرة بأيام؟ اللي يظهر الله لكما ذكرت قبل قليل أنهم يعطونها الوكلاء، فإذا وجهنا الأحاديث الواردة على أنها ليس إعطاء الفقراء إنما إعطاء الوكيل، القاعدة عندنا ضبطت وهي قاعدة لا يجوز تقديم الشيء على سببه. أما من يرى جواز تقديمها بيوم أو يومين أو 3 ويرى أن سبب زكاة الفطر فطر من رمضان، يقول هذه المسألة مستثناة من القاعدة، وقواعد الفقه فيها مستثنيات، لكن على هذا القول لا استثناء. وعلى كل حال جمهور أهل العلم يرون جواز تقديم زكاة الفطر، إنما اختلفوا في مسألة بكم، هل يقدمها يوم يومين شهر سنة. فليظهر لي في أقل الأحوال الأحوط ألا يخرجها إلا بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويومه قبل الصلاة أفضل، يعني يكون يخرج زكاة الفطر في اليوم، متى يكون اليوم؟ بعد طلوع الفجر، قال قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد، بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد أفضل. ما دليل الأفضلية؟ حديث ابن عمر في الصحيح وأمر أن تؤدى قبل أن يخرج الناس للصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها قبل خروج الناس للصلاة، إذن بعد الفجر. قال وتكره في باقيه، الضمير باقي يوم العيد، إذا أخرجها بعد الصلاة إلى غروب الشمس جائزة مع كراهة، والكراهة عندهم كراهة تنزيل. لماذا تراه؟ لأنه خالف السنة، فالسنة أن يخرج قبل الصلاة، لكن مر بنا أن القاعدة أن مخالفة السنة لا تقتضي الكراهة. يقول المقصد من زكاة الفطر إطعام المساكين، حديث ابن عمر أغنوهم عن السؤال يوم العيد، المقصد به أن يغنوا عن السؤال، فإذا أعطاها بعد الصلاة أغناهم عن السؤال. لكن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند الدرقطني ولا يصح. أيضا يستدل حديث ابن عباس أن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. فليظهر لي والله أعلم أن تأخيرها بعد الصلاة على سبيل التحريم، وهو رواية عند الحنابلة، لأنها عبادة مؤقتة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن يؤديها الناس قبل خروجهم إلى الصلاة، فمن أداها بعد الصلاة خالف الأمر، والأصل في الأمر الوجوب وحرمة المخالفة. وكون زكاة الفطر شرعت لأجل حاجة الفقراء، إن كانت لحاجتهم فقط فالحديث لا يصح، حديث ابن عباس طهرة للصائم وطعمة للمساكين، تبقى هي عبادة ملاحظ فيها حق الفقير وأيضا فيها شائبة تعبد. فليظهر لي والله أعلم أنه يحرم تأخيرها إلى بعد الصلاة، وتقضى وجوبا، تقضى وجوبا متى؟ إذا أخرها بعد يوم العيد، فتكون من باب القضاء. إذن قبل غروب شمس يوم العيد عندهم تكون من باب الأداء، لكنها تكره كراهة التنزيل، وشرط الصحيح أنها محرمة وأنها قضاء، لكن بعدها تقضى. يقول قضاؤها على سبيل الوجوب، كم يقصونها على الصلاة، يقول واجب كالصلاة فيجب قضاؤها. ومر بنا الصحيح أن الواجب المؤقت إذا أخرجه الشخص عن وقته متعمدا أنه لا يقضي، فلا فرق بين أن يؤتى بالعبادة قبل وقتها أو بعد وقتها إلا ما دل الدليل على جوازه. أيضا هم يستدلون بحديث ابن عباس، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وصحيح زكاة الفطر تقضى ولو خرج وقتها، سواء أداها بعد صلاة العيد أو بعد يوم أو أيام. لماذا؟ لأنها في حق آدمي، فهي زكاة يتعلق فيها حق الخالق تبارك وتعالى ويتعلق بها حق الآدمي، فلا بد أن يؤديها لأجل حق الآدمي، وإلا لو كانت عبادة محضة لا يصح قضاؤها، إنما قلنا بوجوب القضاء لأجل حق الآدمي. وخصوص حديث ابن عباس رضي الله تعالى فدل على أنها حتى ولو أخرها عن وقته يجب عليه أن يخرجها، وأنها تكون صدقة، إذن هي مقبولة، فلو لم تكن مقبولة لم تكن صدقة من الصدقات. على هذا من أخر زكاة الفطر بعد الصلاة العيد لا يخلو من حالين: أن يكون معذورا كأن يكون ناسي فيؤديها متى ما زال العذر وهي زكاة مقبولة، أما إذا أداها بعد صلاة العيد متعمدا من غير عذر فهو آثم وتقبل منه، لكنه آثم فله أجر الصدقة وعليه إثم المخالفة، والله أعلم. ثم شرع في الكلام على مقدار زكاة الفطر، قال وهي صاع من بر. مر بنا أن وزن البر 2.40 كيلوغرام، وكذلك وزن الرز 2.40 كيلوغرام، أو شعير، أي صاع من شعير. وظاهره كلام الشيخ إذا أخرج صاع الشعير مطلقا أجزاء. في بلادنا في زماننا الناس لا يأكلون الشعير، يجعلونه طعاما للمواشي، فالصحيح أنه إذا كان في بلد لا يقتات الناس الشعير لا تزي. في حديث العباس طعمة للمساكين، فإذا كان الناس لا يأكلون الشعير فلا يصح إخراج الشعير. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سمر بنا في حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد إخراج الشعير، لكن في رواية البخاري من حديث أبي سعيد: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والأقط والزبيب، إذن كانوا يأكلون الشعير، لذلك أخرجوا الزكاة من الشعير. أو سويقهما، أي سويق البر والشعير، أو أن يحمص البر، يحمص الشعير ويطحن، هذا هو السويق. أو دقيقهما، الدقيق معروف يطحن البر ويطحن الشعير، لكن يشترط في الدقيق أن يكون وزن الصاع، لأنه إذا طحن البر أو طحن الشعير سيكبر حجمه ينتفش، وإن أخرجناه صاعا لكنه في الوزن لن يكون كصاع البر ولن يكون كصاع الشعير، فلا بد أن يكون طحين البر وزن صاع. فلو أخرج على كلامهم كيلوين واربعين جرام من الطحين البر، سواء الطحين الأسمر أو الأبيض الذي يخبز أجزاء، أو تمر يخرج أيضا صاعا من تمر، أو زبيب، الزبيب معروف، أو إقط، الإقط معروف عندنا والآن ما يسمونه البقر، والإقط هو اللبن يطبخ حتى يتبخر ماؤه، ثم اللبن المتجمد يصنع وييبس، ثم بعد ذلك يكون قوتا. ما الدليل أنه يخرج البر والشعير والتمر والزبيب والأقط؟ في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، الحديث فذكر التمر والشعير. في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصغير والكبير الحر والمملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من زبيب، فذكر الأقط والشعير والتمر والزبيب. كنا على ذلك حتى قدم معاوية المدينة حاجا أو معتمرا، فكلم الناس، فكان مما كلم الناس إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها ما عشت. أبو سعيد رضي الله تعالى عنه ذكر إخراج الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معاوية كلم الناس وأنه يرى مدين من سمراء الشام، المقصود به الحنطة البر، تعدل صاعا من تمر ونحوه. إذن القول الثاني في المسألة أن زكاة الفطر تجزي نص صاع من بر. ما هو الدليل؟ الدليل قول إني أرى مدين من تمراء الشام تعدل صاع، فأخذ الناس بذلك. والناس من هم؟ الصحابة وكبار التابعين. في الصحيحين حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس مدين من قبح، فعدل الناس مدين من قبح. والناس كما ذكرت هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكبار التابعين. وإخراج زكاة الفطر نصف صاع من بر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قليل، بل أحيانا حتى الشعير يكون عندهم قليل، فلذلك لم يكن مشتهرا إخراج نصف الصاع من البر عند أغلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون فيه. والحديث عند الإمام أحمد وهو من رواية عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن لهيعة، والخلاف في عبد الله بن لهيعة معروف، بعضهم من يرد حديثه مطلقا وبعضهم من يقبل حديثه مطلقا وبعضهم يقبل حديثه إذا كان عن طريق العبادلة. فهذه الرواية عن طريق عبد الله بن المبارك ولها شواهد كثيرة، فليظهر لي والله أعلم أن الحديث حسن. أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من مرسل سعيد بن المسيب زكاة الفطر نص صاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في مرسل ابن المسيب كان يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نصف الصاع، والسند صحيح. أيضا في الباب أحاديث كثيرة لا تخلو من ضعف، يدل على أن المسألة لها أصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، مرة خلاف أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها ما عشت. جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر نصف من البر. جاء عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي إخراج زكاة الفطر نصف من بر، لكن المروي عن أبي بكر وعن علي رضي الله تعالى عنهم لا يصح، لكنه ثابت عن عمر وعن عثمان. أيضا روى عبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن جابر وعن ابن الزبير أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر نصف صاع. أيضا من جهة القياس نصف الصاع من البر يعدل صاع من تمر وشعير ونحوهما. حتى الحنابلة كما سمر بنا إن شاء الله حينما يتكلم عن كفارة اليمين يقولون مد بر ربع صاع أو نصف صاع من شعير، فيجعلون البر على النصف من الشعير ونحوه في الكفارات في كفارة اليمين مثلا. فكذلك في زكاة الفطر، فزكاة الفطر هي كفارة كما في الحديث ابن عباس طحاوي رحمه الله تعالى ذكر أن أهل العلم كلهم يجعلون البر على النصف من الشعير، إنما يختلفون في باب الكفارات هل يعطي نصف صاع من بر ويعطي صاع من شعير أو يعطي ربع صاع من بر ويعطي نصف صاع من شعير. فإذا كانوا في باب الكفارات يجعلون البر على النصف من الشعير ونحوه فكذلك هنا والله أعلم. فالقول بأنه يجزي نصف صاع من بر في زكاة الفطر مذهب الأحناف، وقال به أبو عبيد القاسم بن سلام، واختاره أيضا شيخ الإسلام، وكلامه يفهم منه أنه رواية أو يمكن تخريج رواية عن الإمام أحمد. أيضا ابن القيم يميل إليه، وقواه ابن عبد الهادي. فليظل والله أعلم أن من أخرج نصف صاع من البر أي أخرج كيلو 20 جرام من البر أجزاه، ومثله الرز سأشير إليه إن شاء الله. قال والأفضل تمر، فزبيب فبر، يقول الأفضل أن يخرج تمر. لهم دليل من الأثر ومن النظر. من الأثر يقولون ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخرج التمر في صحيح البخاري، أن ابن عمر كان يخرج في زكاة الفطر تمرا فأحوز التمر في المدينة فأخرج شعيرا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخرج التمر وهو حريص على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخرج التمر لأن طعامه تمر، فلذلك لما قل التمر في المدينة أخرج شعيرا. وكما ذكرت قبل قليل في حديث أبي سعيد في البخاري وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقد. أيضا من جهة النظر يقولون التمر فيه شيء من التفك يعني حلاوة وسهل المؤونة ما يحتاج إلى طبخ بخلاف غيره، هذا دليلهم. إن لم يوجد فزبيب. لماذا زبيب؟ لأنه يشابه التمر في كونه حلو يتفكه به وأيضا سهل المؤونة لا يحتاج إلى طبخ فيقتاته الشخص يأكله مباشرة. فبر أي يخرج البر، لماذا؟ البر يحتاج إلى شيء من المؤونة فأنفع للفقراء بعد ذلك. والرواية الثانية عند الحنابلة أن الأمر يتعلق بالأنفع، وهذا يختلف من زمان إلى زمان. إذا كان في زمان كانوا يأكلون التمر قوت، في زماننا في بلدنا الناس لا يأكلون التمر قوت، يجعلون دائما من باب الفاكهة يقدمونه غالبا مع قهوة ونحو ذلك، لكن لا يجعلونه قوت يأكلونه في الغداء أو في العشاء هذا الغالب. أما زبيب الناس لا يأكلونه إنما يجعلونه كالحلوى مع بعض الأطعمة. في حديث ابن عباس طعمة للمساكين، فالأفضل هو طعام المساكين، ما يأكله الناس قوتا وطعاما الأفضل أن يخرج شخص منه، هذا يختلف باختلاف الزمان ويختلف اختلاف المكان. إذن لا نقول الأفضل أن تخرج في زكاة الفطر كذا وكذا. فلذلك الرواية عند الحنابلة يخرج صاع مكيل مطعوم، قول لبعض الحنابلة يخرج لحم السمك ولحم الضان. والظاهر أنه حين يقول لحم السمك هذا يتعلق في طعام أهل البحر، ولحم الضان غالبا قد يتعلق في طعام البادية. هذا يدل على أن المسألة لا تخص صنف معين وقال الأفضل في زكاة الفطر كذا، إنما هو الأفضل الطعام الذي هو قوت للناس فيخرج منه والله أعلم. فإن عدمت أجزأ كل حب يختال. قل فإن عدمت الأصناف التي تقدمت التي ورد فيها النص، عدم البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، ماذا نصنع؟ على كلام الشيخ لا نخرج غير هذه الأشياء إذا كانت موجودة، ولو كان أفضل منها، ولو كان عند الناس أحب. لماذا؟ لأنها هي التي ورد فيه النص. والرواية الثانية عند الحنابلة يخرج صاعا من طعام، فطعام الناس الذي عليكم السلام الذي يقتاتونه يخرج منه صاعا، كما ذكرت قبل قليل بعض الحنابلة يرى أنه يخرج اللحم، بعضهم يرى أنه يخرج السمك. إذا كان من الحكمة في إخراج زكاة الفطر كما في حديث ابن عباس طعمة للمساكين، فالأمر لا يتعلق بطعام معين، إنما يتعلق بقوت البلد. فما هو قوت لأهل البلد يخرج الشخص منه. هذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. في بلدنا أفضل قوت عند الناس هو الرز، على كلام المذهب أنك ما تخرج الرز، لأنه يوجد تمر، يوجد بر، يوجد شعير، والصحيح أنك تخرج لأن المقصود به طعمة للفقراء، والفقير أحب إليه إذا أعطيته رزا من أن تعطيه بر. على هذا كل الأطعمة التي هي قوت عند الناس تعطى. من طيب الطعام عندنا المكرونة بأنواعها، نخرج مكرونة، يخرج ما يكون قرابة وزنه أن نقول صاع أو نص صاع، لضرب نص صاع، لأن المكرونة أطيب من البر، حتى ثمن المكرونة غالبا أغلى من البر. على هذا نعطيها حكم البر، نعطيها حكم الرز، فالواجب فيها ليس صاعا إنما هو نص صاع. إن الأطعمة التي يأكلها الناس ننظر هل هي كالبر أو أفضل، فنعطيها حكم البر فنخرج نص صاع، وننظر في مسألة الوزن. أما إذا كانت لا أقل من البر تعطى حكم التمر مثلا، فنعطيها حكم التمر فنخرج صاعا منها. في بعض البلاد تجد قوتهم مثلا الفول، تجد قوتهم العدس، فيخرج الفول والعدس في زكاة الفطر وهكذا. قال أجزى كل حب يقتات، حينما قال كل حب أيضا ليس الأمر متعلق بالحب، فأجزى كل حب مثل الدخن، الذرة إذا كانت طعاما قد يقتات بشرط أن يكون قوت للآدميين. إذا قلتم يقتات لا تجيز إخراج الشعير، لأنه لا يقتات أحيانا، إنما هو طعام للبهائم. إذا كان الأمر متعلق بالقوت نقول أنتم تقولون يجوز الشعير وتشترطون في الحب أن يكون قوت، إذن على هذا لا يصح إخراج الشعير في زكاة الفطر في بلاد الناس لا يأكلون الشعير كقوت لهم. كل حب وكذلك أيضا ينصون على كل ثمر، فرق بين الحبوب وبين الثمار. الثمرة مثلا يخرج تين، كما أنه يخرج زبيب أيضا يخرج تينا أو غيرهم من الفواكه المجففة التي توكل وهي مجففة، فيخرج منها في زكاة أجر. قال ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، يقول يجوز أن نعطي جماعة في زكاة الفطر ما يلزم الواحد، الذي يلزم الواحد هو الصاع عندهم، يقول نعطيه أكثر من واحد زكاة الفطر، عندك صاع من شعير على رأيهم أو صاع من بر على رأيهم، تعطي هذا مد ربع صاع وتعطي هذا مد ربع ساعة وتعطي الثالث أيضا مد وتعطي الرابع مد. ما الدليل؟ بعموم النصوص، ليس في المسألة دليل خاص، إنما عموم النصوص، إنما الصدقات للفقراء. فإذا أعطى الواحد زكاة الفطر أعطاها أكثر من شخص يصدق عليه أنه امتثل الأمر، إنما الصدقات للفقراء. وعكسه، معنى عكسه يجوز أن تعطي الواحد زكاة فطر الجماعة، أنت رب أسرة تخرج زكاة عشرة من أهل بيتك، يجوز أن تأخذ هذه الزكاة وتعطيها فقيرا واحدا، وهذا هو الذي عليه عمل أغلب الناس. ما الدليل؟ ليس بالمسألة دليل خاص، إنما هي عموم الأدلة. من ذلك حديث قبيصة ابن هلال المخارقي رضي الله تعالى عنه في مسلم، والحديث فيه طول لكن فيه، قال حملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأله، فقال أقم عندنا حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. الحديث قال تأتي الصدقة، صدقة مجموعة سيعطيها قبيصة وهو واحد لأنه تحمل حمالة رضي الله تعالى عنه. وأيضا عموم النصوص كقول ربنا تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء، فإذا أعطى الصدقات واحدا امتثل الأمر. أيضا حديث ابن عباس في قصة معاذ أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فيجوز أن تعطى زكاة الفطر زكاة الواحد لأكثر من فقير، ويجوز العكس أن نعطي زكاة أكثر من واحد نعطيها فقيرا واحدا. والله أعلم.